القتالين هذين احدهم بعنوان مطاعن سيد قطب في اصحاب رسول الله، واعتمد فيه على الصبعه السادسه عام 64 قبل ان يموت سيد قطب في سنه. وفي كتاب
شو في الكتاب هذا؟
ربي يريدك ان تطلع عليه. وفي كتاب عقائده وفكره وهذا الكتاب طبعا جاء اللقاء هذا سريعا، كانت الكتب في البيت فما كنت حتى الاخوه اتاني في المسجد قالوا لي لقاء الان مع الشيخ، الكتب في البيت لكن نسخه اعطيتها من كل شيء نسخه للشيخ علي حسن. الشيخ هو يقصد انه ماذا فيها اخطاء كثيره عقائديه وكذا، كان يريدكم يعني يرقص منه ويحذر الناس من هذا، خصوصا انه لما يعني قرأ لما يشرح لا اله الا الله يقول ان لا اله الا الله يعني المخلوقون لا ينازعوا في هذا، وانما الرسالات جاءت تعالج قضيه الربوبيه وليست الالوهيه، خصوصا هذه الرساله حتى في لا اله الا الله يعني الذي يعني بعض الناس يقولون انه احسن من تكلم في هذا، وهو هذا عند لا اله الا الله انه توحيد الالوهيه الناس متفقه فيه المشركون وكذا، ان القضيه هي في توحيد الربوبيه وكرر كثيرا.
بالعكس الربوبيه شوف انت خلال كلام سيد قطب.
اي نعم، بس قراته ما قراته في كتاب الظلال، قراته كتاب الشيخ ربيع نقلا عنه، نقل هذا النص تقريبا ثلاث اربع مرات يتكلم بهذا بعبارات مختلفه، لاني انا كتبتها يا شيخ بعضها. عبارته قال هكذا، طيب، فقضية الإلهية لم تكن محل خلاف، وإنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي تواجهها الرسالة الأخيرة إلى آخر كلامه، وكثيرا كرر هذا. ثم هو أيضا قد رد عليه الشيخ عبد الله الدويش في قوله إنه يحق إنه إذا كان قامت الحكومة الإسلامية وكذا أنها تقنن قانون، يعني كيف يعملوا قوانين وكذا لتنظيم الحياة، ثم قوانين أخذ المال من الناس لأنه يعني ملك للجماعة وكذا، يعني فيه نعمل كلام الاشتراكيين. المهم أشياء كثيرة يا شيخ، وأهمها كلامه في موسى لما يقول للفتى العصبي، وكلام كثير جدا من هذا، وأيضا نفي تأويل الكلام صفة الكلام لله أنها الإرادة وأنها توجه الإرادة، أيضا قوله في القرآن أنه من صنعة الله، مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد قال هذا حرف من صنعة الله، وفي سورة العمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قال أن سيروا على المنهج مضمونه، يعني حسب ما أذكره سيروا على المنهج الذي
وأنت لماذا تقل وتتعب حافظتك بحفظ هذه النصوص التي هي ليست من كلام النبوة والرسالة؟
لا يا شيخ، لا
لماذا؟ لماذا لا تقول لا؟
فقط حتى أنا الآن قرأت هذا، ولأنني أريد أن أطرح عليك هذا فحاولت أنني.
لماذا تطرح عليها؟
أولا حتى الناس يحذرون هذه الكتب، والله يعتبرونها يعني إذا قلت كلام في هذا اعتبروه يعني هذا كتب إمام ومسجد.
أسألك سؤال، هؤلاء الذين يعتبرون هذه الكتب مراجع هدى هم سلفيون؟
والله
ما أنت ناوي أنك ما تجيب ولا عن أي سؤال.
الله
لماذا؟
قل يا شيخ بعض من غير السلفيين كالاخوان وكذا، وبعضهم من بعض الاحزاب الاخرى، وبعضهم من يقول انها سلفي او يقول بشكل دقيق يقول نحن من اهل السنه والجماعه، ولا يقول سلفي، يقول نحن من اهل السنه والجماعه.
ما اجبت على سؤال الشيخ.
ما في فايدة.
هم إذا قلنا لهم حتى أنت يا شيخ لما تتكلم عن مسألة
أن
إذا كان أبو طلحة ما بيقدر يتفاهم مع سلفي مثله، شو بده يتفاهم مع الآخرين؟ أخبرني نشوف.
يا شيخ إذا قلت
أنهم سلفيين
هم
يقولون أنا سألتك أن هؤلاء سلفيين ولا لا؟ أنا قلت إذا كنت لا تستطيع أن تتفاهم معي، كيف تستطيع أن تتفاهم مع الآخرين الذين هم خصوم الدعوة؟ كيف؟ أسأل
الله يعلمنا
منكم ونستفيد منكم ونتعلم منكم. كيف يكون
التعلم؟ الاستماع والإصغاء.
إذا حينما يوجه لي السؤال اجمع ذهنك وفكر في طريقة الجواب. إذا كان عندك جواب مدري جواب، إن كان عندك جواب فقول أنا رأيي كذا وكذا، هو في أرض ود في فائدة. أما نحقق عمليا قول الشاعر صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان في مشرقة مغربا. أنا أنصحك لا تجري حافظتك الشابة بهدر ما لا ينفعك، لا ينفعك يقينا، لا ينفعك يقينا وقد يضرك لكن ليس يقينا قد يضرك. لا تحفظ كلام فلان وفلان وفلان ممن يغلب على ظنك انهم ليسوا على الصراط المستقيم معنا، لانك ما كلفت شرعا بان ترد على كل من يخطئ. شو رايك في هذا الكلام؟
كلام طيب
يا شيخ منح الله عليك.
كلام طيب بس الملاحظة هي إذا كان للتحذير مثلا
أنت الآن بتحذرنا؟
لا بتحذر مثلا الناس أقصد. لا
أنا بسألك هل تحذرنا؟
لا.
لماذا إذن؟
للتبيان.
لا تبين لماذا؟
مثلا هناك الآن قبل قليل ذكرت عبارة
هذا
هذا الرجل. طيب
تبين أقول لك لماذا؟
يعني
تريد تحذر
هو ينحذر.
نعم
انت عندي يعني يا شيخ انا سمعتك قلت ماذا انه في قضية لا اله الا الله قال انها من الحياة
وطيرة،
لكن قلت انه
انا انت شو رأيك في هذا العنوان
من الحياة؟ صحيح.
الذي سمعته مني شو تعليقك عليه بمناسبة قولك؟
لكن أظن الله أعلم أن الناس سيفهمون أن يقولون هو أنا لو كلامك صحيح لا شك فيك.
لا شك فيك.
الناس يقولون ماذا؟ والله الشيخ الألباني أنتم لماذا تقولون هذا خطأ؟ لأنهم يدرس بعضهم يدرس هذا. يدرس تفسير سورة الإخلاص من تفسير سيد قطب. ويقول لماذا أنت تتكلم كذا؟ سيد قطب أحسن من تكلم شرح لا إله إلا الله. أنا سمعت الشيخ الألباني قال كذا وكذا. يقولون هذا ويلبسون، ممكن انا اعرف هذا، لكن الحال كثير يا شيخ.
يا شيخ اتق الله في نفسك. الكلام الله ما نجى من مثل هذا الذي تحكيه عن الناس. الله شو قال؟ بالنسبه ليهود النصارى ولا تجدن اقرب الناس مودة قالوا ان النصارى شايف؟ قل شو في ثناء من الله على النصارى سورة لا ما بيجاوز خلي تعلم يا أخي أرض الرد
كتلت الآية المقصود بالنصارى الذين هم خاشعون لله والذين يعني بكوا وخشيت الذين آمنوا هذا الذي أفهمه لعلي أكون خاطئ يعني بس أريد أن أتعلم
النصارى الذين نزلت في حقهم هذه الآية هل كانوا موحدين؟ هل كانوا على ملة عيسى وبينهم وبين عيسى 500 سنة وزيادة؟
أنا ما أعلم بس الذي أفهموا الآية
ما نجي
أعلم أنه أثنى على الذين آمنوا منهم بالرسالة الأخيرة لهذا.
صحيح من يهود
بأن منهم لست
هو الذي أفهمه والله الله
أعلم. معلش يا أخي لكن هلا بعامة سوى بين اليهود وبين النصارى بعامة سوى؟
لا اليهود أظن
أنا هو قراني في ثناء على النصارى غير عمي أما فيه إشبيع أما أن هذول كانوا آمنوا هذا مش موضوعنا. نحن إلى الآن نعتقد أن الله عز وجل أخبرنا وعلمنا بأنه في فرق بين النصارى كنصارى وبين اليهود كيهود. لربما يرى أنه في منهم طائفة أسلموا أو ما في طائفة أسلموا. فلا ينبغي أن يتخذ مثل هذه الآية هل الله أثنى على النصارى وندع قول الله الصريح لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأنت ما لك مهتم أنه يعدوا من القرآن آية بحرفها مشان حتى إيش يكون دليل لضلالهم. فضلا أن يأخذوا كلام الألباني ومن هو أعلى من الألباني وأعلى من الألباني مشان يأيدوا إيش انحرافهم وضلالهم. ليش انتم تنعيوا الان بالشام هل السلو بالعرض ماشي شو بهم مثل الجماعة دول. انا قلت يا مما بالنسبة لجزء سوي كتب تسمع بالشيخ عبد الله عزيزم تسمع فيه جزاك الله خير عبد الله عزيزم كان هنا من اخوان المسلمين منذ قريب 7 سنين أو 8 سنين اخوان المسلمون اتخذوا قرارا بمقاطعة الالباني مقاطعة جروشه ومقاطعة كل من ينتمي الى دعوته. فعلم ان عبد الله عزيزم كان هو رجل الوحيد من بين اخوة مسلمين اللي لا يكاد يسمع ان الشيخ الالباني عنده جلسة في دار كذا الا يكون هو من اول الحضور ومعه دفتر صغير وقلمين صغير جدا يكتب فيه خلاصات. هذا الرجل الودود حقا لما صدر قرار مقاطعة الالباني ما حضر عند الألباني إشراخ لقيته في مسجد صهيب
قدر الله
نحن خارجون من الصلاة سلمت عليه بطبيعة الحال وسلموا على الاستحياء لأنه ما بده يخالف القرار. قلت ليش أنا يا شيخ هكذا الإسلام يأمركم؟ قال السحابة صيف عما قريب تنقشع راه في يوم إلى أيام كان إذا زارنا البيت ما وجدني في خمس الناس بعدين قام يدوى حتى لك الله خلاصة تمني تطبع الأخبار عرف أنه أنا عن نظام لما كان بيته تحت في البلد طرق الباب دخل أهلا وسهلا قال أنا أجيك عن البيت وما وجدتك وأنا كما تعلم حريص على الاستفادة من علمك من هذا الكلام. قلت له أنا هيك بعرفه لكن إيش معنى المقاطعة هذه؟ قال أنت كفرت سيد قطب هم بعشاك. قلت له وين كفرت؟ قال أنت تقول أنه يقرر العقيدة وحدة الوجود في تفسير أولا سورة الحديد أظن وثانيا يقول والله أحد. قلت له نعم نقل كلام الصوفية ولا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة وجود. لكن نحن من قاعدتنا أنت نعرف الناس بذلك لأنك تتابع جلساتي لا نكفر إنسانا ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة. فكيف أنت تعلم المخاطرة هذه وأنا موجود بين الله عليكم؟ أقول أنت إذا ما أجيت ترى في الشهر يتحقق من صحيح أنا بكفر شيء الكتب. كان معه يومئذ لما جاء المرام أخونا علي السطري قلت له السيد قطب هكذا يقول في سورة كذا أن فتح في مكان آخر فيه لأن رجل يؤمن بالله ورسوله بالتوحيد. يا أخي خدناه يا أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله. ورغم هذه الجلسه فيما بعد راح نشر مقالتين او ثلاثه بصوره متتابعه في مجله المجتمع في الكويت بعنوان ضخم الشيخ الالباني وكفر الكفر. هي قصه طويله جدا لكن الشاهد منها وين؟ نحن نقول هيك ونقول هيك. خلينا بياخذ انه السيد قطب كفر الالباني مثل اللي بياخذ انه الشيخ الالباني اثنى على السيد قطب في مكان معين. هذول اهل اهواء يا اخي انه لا سبيل لنا ان نقف في طريقهم الا ندعو الله لهم فقط. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولذلك انا الحراره اللي عندك انا بظن انه دعها في تعلم السنه والدعوه الى السنه ونشرها بعيدا صفوف الامه. ولا تحس يعني عداوه شخصيه بينك وبين الناس لا سيما اذا قدموا الى ما قدموا من عمل صالح او فاسد. جزاك
الله خير.
واياك ان شاء الله.
على ذكر عبد الله عزام قرات الكتاب اسمه العملاق سيف خطب يقول فيه عليكم كثير.
قلت له أخي رد عليه في مجلة مجتمع وهو مع الأسف غارب وما حبيت أن أخشيكم في مجلس الأسرة لأنه ما كان لها علاقة بالمناسبة. أما أنت الآن تضطر من اضطرار أن أكمل لك الأسرة. راحت أيام وإجت أيام في واحد هو من بيت اسمه أبو الفلاح الأخوه من الكويت. كنت منذ بضع سنين تردد عليهم قال لي بدنا الدور الإسلامي تحضر عندنا يمكن إفطار في رمضان أو ما أدري والله المهم عشاء لأنه داعي الشيخ عبد الله عزام كان جاي اليوم من أبغاد. قلت له أنا أستجيب. قلت له أستجيب إذا أردتك بشرط. قال ما هو؟ قلت رجل فعل معي كذا وكذا. فرد علي بعد ما كنا سمعنا في بيت صار جيران وفهمته أنه أنا ما بتفكر السيد قطب لكن ببين أن هذا كلام كفر. راح نشر مقالين ثلاثة في بيت المجتمع. الآن أشترط عليك أنك تكرمني معه في جلسة خاصة حتى حاسبه على ما فعل. قال كذلك وفعلا خلوا فيه. قلت له إيه سبب؟ وأنت فهمت رأيي أنه أنا ما بقصر الشيء خطفه. كيف رأيت كتبت المقالات في مجلس المجتمع وبالعنوان الضخم؟ قال لي والله أنا ذهبت الأمر إلى مكة ونيشان كفوا حول الشباب وقالوا إن الشيخ الألباني يكفر كيف خطبه إلى آخره. بس يعني أنت تتحرك يعني بعواطف الشباب من المفروض فيك أنك تعمل عقلك وعلمك وإلى آخره. الشاهد ما زلت به حتى أخذت منه عادا بأن يصحح ما كتبه في نفس المجلة مجلة المجتمع وما فعل. رحمه الله. قلت لا تزعل نفسك في الناس مش أفراد الناس
هذا هو يعني
باب لا ينتهي، باب لا ينتهي.
هناك امر وقع فيه خطا كبير من الشباب، خصوصا الذين ذهبوا افغانستان، فيقولون مثلا تقول لهم ان هذا امر مثلا وقع في امر خطير وتبين لهم، او ان الشيخ الفلاني يتكلم في هذا، يقول لك هذا ما ذهب هناك وما عاش الواقع، يعني ما ذهب هناك. مثلا يقول لهم الشيخ الالباني قال لا، الشيخ الالباني يقول كذا، فكانهم يفترضون ان الشخص يكون هناك. قلنا لهم المشايخ من قبل لما يأتوهم من دمشق ويأتوهم من كذا ويأتوهم المسألة ويفتونهم، فنصيحة لهؤلاء يا شيخ أو تبينوا لهؤلاء، لأن هذا المفهوم سرى بين
خلصنا المفهوم.
أقول ما كان ينبغي لي أن أنوب عن الشيخ، ولكن أنصح أخانا وأنصح الأخوة جميعا. وأسأل أخانا السؤال التالي، كيف عرفت أنت الحق من الباطل والصواب من الخطأ؟ أليس بالعلم؟ أليس بالدعوة الحسنة؟ فهؤلاء أفضل السبل لهم ولك أن تسددهم إلى طلب العلم الذي به وفق الله عز وجل الإنسان ويسدد خطأ. ومثل هذه الكلمة من صديق شيخنا، لا تؤثر الأثر الذي يؤثره العلم والتوحيد والتعصيب، فأنت تقعد لغمط أصل أن الحق لا يتعلق بالرجال، وأن الحق لا يتعلق بالمكان، وأن الحق لا يتعلق بالزمان. وأما تلك المجادلات والمناقشات التي تجري بين الإخوة، الألماني جيد لا جيد، سيكون كافر لا ما كافر، فلان الكلام نفسه السابق الذي قلنا، هذا ليس له نهاية، ليس له نهاية إطلاقا. فكلام الشيخ سيقول لك حسهم على طلب العلم، ادعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تخلق بينك وبينهم عداوات لو كانوا يهود في سبيل الدعوة غير سبيل الجهاد. بل الله عز وجل اشترط علينا في دعوة أهل الكتاب أن يكون بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فما بالك بإخوانك مسلمين ولكن منحرفين ضالين مخطئين إلى غير ذلك. فجواب الشيخ أن تحثهم على العلم وتجعل بينك وبينهم من العلاقة الأخوية العلمية ما يصبحون مثلك في معرفة الحق، وكلكم تتحسنون ونحن معكم في الدعوة إلى الله.
تقبل الله منك نصيحتك.
ولكن مدح الشيخ أو ثناء الشيخ أو أي عالم من العلماء كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشاعرة بل في المعتزلة، وإذا مدحنا المأمون في جهاده وفتحه لبلاد المسلمين، لا يعني هذا وليس بلازم هذا أننا نؤيد مذهبه. وفي الوقت نفسه لا يعني الطعن القول أن فلان أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، يعني التضليل. هذه الأطراف سبحان الله كيف ابتلي المسلمون كما قال الشيخ الإسلام، ما من قول إلا وفيه طرفان ووسط. فلا يكون جدالكم في الرجل، إنما يكون في العلم وطلب العلم والنقاش العلمي، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب ذلك. والشيخ لا يعني أنه يعز على قراءة كتب زيد وعمر شيخ كتب، لا، وإنما يحث على طلب العلم، العلم المبني على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. وليس هذا حث من الشيخ كما يفهم، وأنا أدخل نفسي أحيانا كما يعني الأخ الفاضل سألني نفس الأسئلة، ومن فضل الله وقدره أن وافقتكم قبل أن أعلم أحوالكم ربما تكون حرفيا، ووجهت له مثل هذه النصائح أن يبتعدوا عن مثل هذه المسائل. المهم قولنا أو قول الشيخ جل خير أن هذا الكلام في معالم في الطريق كلام طيب، لا يعني أنه جعل السيد قطب مثل ابن كثير، يصرح أنه ليس بعالم، فهذه نقطة يجب أن ندركها. ولا يعني إذا أخطأ خطأ اثنين ثلاثة أننا لا نذكر له ولا حسنة، كما ذكر شيخنا أن الله عز وجل أثنى على النصارى في أكثر من موضع، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم إن تأمنه إلى آخر الآية. فهذا لا يعني إطلاق. فالصواب والحق أن على الإخوة كذلك أن لا ينشبوا على تلك الكتب التي لا تعطي علما، كما يسمونها كتب الثقافة، بل عليهم الرجوع الى كتب التعصير من ان بعد كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وشروحها وكتب المؤثرين والعلماء كشيخ الاسلام وتلاميذه وكتب الشاطبي الى غير ذلك.
ذكرت من كلمه الشاطبي البدعة الإضافية من علم هذا الإنسان وفقه في الإسلام أنه جاء بتقسيم علمي دقيق للبدعة أي البدعة الضلالة التي عمم الحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للضلالة حينما كان يخطب ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قسم البدعة إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. وشرح المقصود من كل من القسمين فقال طبعا ما معناه: البدعة الحقيقية هي التي تكون مخالفة لكتاب والسنة أو لأحدهما مخالفة صريحة، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة من العقائد الباطلة كالجبرية مثلا والاعتزال والخروج مما لا أصل له في الكتاب والسنة إطلاقا لأي وجه من الوجوه. هذه هي البدعة الحقيقية. أما البدعة الإضافية فهي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. فمن هذه الحيثية تختلف البدعة الإضافية عن البدعة الحقيقية. وسأشرح هذا بعض الشرح، ولكن لابد من وقفة قصيرة. مخالفة الشرع فيما نهى لا يقال هذا بدعة وإنما هذه معصية. كثير من الناس يسمون مثلا السينمايات أو الملاهي المبتكرة الآن اللي فيها الفسق والفجور هذه بدعة. هذه لا يجوز تسميتها بالبدع وإنما هذه معاصي محرمة. اللهم إلا بوجه بعيد عن موضوع البدع الشرعية اللغوية، أن هذه السينمايات ما كانت موجودة. لكن ما هذا المقصود من كلام من يقول أن هذه بدع وبدع ضلالة؟ لذلك البدعة في الدين كلها مذمومة، وهي على قسمين مذكورين آنفا: إما بدعة حقيقية لا أصلها في الكتاب والسنة بل هي مخالفة لما في الكتاب والسنة كتلك الأمثلة التي سبق ذكرها، وإما أن تكون بدعة إضافية قلنا إذا نظرت إليها من زاوية تجدها مشروعة، إذا نظرت إليها من زاوية أخرى تجدها غير مشروعة، فيتغلب غير المشروع على المشروع. وأكثر البدع الموجود اليوم في العالم الإسلامي هي من هذا النوع. نضرب على ذلك بعض الأمثلة الواضحة جدا، منها مثلا الاستغفار دبر الصلاة. الاستغفار دبر الصلاة كان في صحيح مسلم، كان يستغفر الله فلا يسلم. يقول هذه سنة، لكن رفع الصوت بها ورفع الصوت جماعيا فيها هذه بدعة. فإذا بالنظر إلى أن لهذا الاستغفار أصلا فهي سنة، وبالنظر لما أضيف إلى هذه السنة من كيفية غير مشروعة صارت بدعة إضافية. فدخل شياذون الأحاديث المحجرة من البدع. كذلك مثلا يضرب مثلا يعالج فيه أمرا كان شائعا في زمانه فيما يبدو ويروي على ذلك قصته حينما وظف إماما في مسجد. قال الناس اعتادوا على أن الإمام بعد ما يسلم يلتفت إلى الناس ويلقنه من الذكر ثم يرفع يديه ويدعو وهم يؤمنون. قال فنهرته في أمري، هل أشعر الناس أو خالف السنة أم أتبع السنة ولو عاداني الناس؟ هذا فعل فعلا قام اتهام النقد والتجريح والطعن فيه من كل ناحية نظر. فهو يقول الدعاء بعد السلام له أثم في الشرع، لكن الدعاء بهذه الكيفية جماعة ودعاء طويل عريض هذه إضافات ألحقت في أصل الدعاء فصارت بدعة غير مشروعة. كما قلت آنفا البدعة التي تمشي اليوم بين المسلمين وأسهل شيء عندهم يسموها بدعة حسنة. شو شبههم نظروا إلى الآخر، نظر الزيادة على الأيام سواء في المقدمة أو في المؤخرة. يقول يا شيخي شوف يا صلاة الرسول، الله أمر بصلاة الرسول، الرسول قائد صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة، لكنهم يجهلون أن هذه إضافات ألحقت في هذه النوع المشروعة فجعلت المشروعة ضلالا وبدعة ولا يجوز تقربها إلى الله عز وجل. هذا ما يقصده الشافعي رحمه الله بالبدعة الإضافية.
لو أتيتم لنا إتماما للبحث، فيرى بعض أهل العلم ممن أهل الاجتهاد وأصوله صحيحة أن هذه المسألة بدعة لأن مناط الحكم عندهم معتبر، وآخر من العلماء لا يراها لأن كذلك مناط الحكم عندهم معتبر كتصحيح حديث أو تضعيف حديث إلى غير ذلك. هل يمكن أن نسميها اصطلاحا مثلا البدعة الاجتهادية؟
مصطلحا ذكرنا إذا كان الرجل وقع في بدعة وهو من أهل العلم والفضل والاجتهاد فهو لا يلام على ذلك كما لو استحل محرما. هذا أمر أهم من قضية البدعة. قد يقع العالم في استحلال ما حرم الله لكن اجتهاد دون قصد منه، فهل نقول إن هذا الذي وقع فيه حلال لأنه صدر من مجتهد له أهلية في الاجتهاد؟ نقول لا، الحرام حرام والحلال حلال، لكن هذا مجتهد ولا ينكر عليه أنه أخطأ لأنه مأجور على كل حال، لكن هذا لا يعني أننا نفوض حكمه ونطلق على حكمه أنه صواب وهو في الواقع خطأ. كذلك تماما ولعله من باب أولى إذا وقع العالم المجتهد في بدعة وخالف في ذلك السنة دون أن يقصد تلك المخالفة فنقول أنه وقع في البدعة ولكنه مأجور على ما صدر منه لأنه عن اجتهاد.
يمكن أن نقول بناء على كلامكم أن هناك ثلاث شروط وهي شرط واحد لكن ممكن للتفصيل والتدريج، أن تكون أن يكون من أهل العلم وأهل الاجتهاد أو أن يكون ذا أصول صحيحة
ولا يكون من أهل العلم إلا
يكون وأن يكون مناط اجتهاده مناطا صحيحا، كذلك لا يكون من أهل الاجتهاد إلا أن يكون مناطه مناطا صحيحا.
لا حول ولا قوة.
يا شيخ بالنسبة لفتح الأسرار نقع في الشمائل حديث معاوية بن حرة أنه كان صبح سنة يحلل الأسرار، وأيضا ذكر أن الجوج شملاقة بالإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبير أنه أيضا ابن عمر كان يفعل ذلك والشعبي وايضا فرع بن الياس كان في الشتاء.
ها في الشتاء؟
اي كان الشتاء
في الشتاء.
كيف
الرسول فعل ذلك في الشتاء؟
الله اعلم، بس انا ما ما رايته في الحديث انما كان
يقول نعم لا لا
لا لا لا
لا انت مثل ما انا هو يعني كيف اكون
يعني
هل
على
رحمتنا تتعلم
ان شاء الله؟ انت عندك فكره عن سنن العاده وسنن العباده؟
ليست ما اعلمها.
هل عندك ولا ما عندك؟ الله يهديك. قديش تريحنا؟ ما عندك؟ سألناك أن الرسول عليه السلام كان يكره أكل لحم الضب أم كان يحبه؟
كان نعم يكرهه.
هل يمثلنا كره الرسول؟
لا.
لماذا؟
طيب من العادة.
أولي الآن حل إضعاف تسلم أما حل السكوت أصمت. لا أقول هنا
الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو حاف هذا فجعلهم يأكلون منه، إنما هو كان لأنه هذا من سنن العادة يعني كما ذكرت.
ما في سنن العادة.
نعم.
وتعلم أن الرسول كان يحب العسل؟
لا أعلم سنن من شرق.
هذا معروف في السنة الصحيحة. فلو أن واحد عاف العسل وخالف السنة؟
لا.
قال ان الرسول عليه السلام كان له شعر طويل يبلغ تارة شحمتين اذنين وتارة رؤوس الانتبين. ما ادري انت اخذ هذه السنة ولا تاركها؟
تاركها.
مخالف السنة؟
ليست مخالفة.
اذا لما؟ والرسول فعل ذلك.
هذه السنة العادة لم يأمر بها السلطان.
إذن في سنة عادة في سنة عبادة، هذه الأمثلة تؤكد أن ليس كل فعل على الرسول عليه السلام هو سنة عبادة، لأنه قد يفعل الشيء بحكم الطبيعة ومزاجه، فيحب شيئا من الأطعمة ويكره شيئا من الأطعمة، هذا ليس على علاقة الدين. كذلك تربية الشعر مثلا، فعل ذلك لأن عادة العرب إلى اليوم كانوا يؤثرون شعورهم، وكانوا أيضا يجعلونها في بعض الأحيان وسائر وغدائر. تعرف هذا ولا بد. تعرف أن الرسول عليه السلام لما فتح مكة دخلها وله أربع غدائر، فما أحد من أهل العلم والفقه يقول لأنه من السنة. لا أقول الآن أنه يقول من السنة تربية الشعر إلى هنا أو إلى هنا، لكن لا أحد يقول تطوير هذا الشعر إلى غدائر وإلى ظفائر، لا أحد يقول هذا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. كذلك اليوم نلبس ما ادري انتم شو بتسموا هذا، الصندل او الشاروخ، نعم، لكن اله قبالين، واحد بدخل ابهام والاربعه بدخلوا فيه قبال اخر، هكذا كان نعل الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري. فاذا نحن حدثنا نعل مثل نعل انا الخمس اصابع تحطها واحده، ما يقال انه خالفنا السنة. او لبسنا الكندرة، تعرف الكندرة؟ حذاء يعني، الحذاء الوطى كله، ما يقال انه خالفنا السنة. لماذا؟ لان هذه امور عادية تتعلق بالبلاد، البلاد الحارة لا يناسبها لبس الحذاء هذا الكندرة الوطى او الجزمة، تعرف الجزمة؟ فإذا هذا التفصيل يريح الطالب العلم من كثير من الأمور، منها قضية فك الأزرار. فممكن أن يكون عليه السلام من باب التروية والنشاط في جو حار كان يفتح لقضية ويتروح، ما في مانع من هذا. أما أن يجعل عباده مقصودة كقصف الثوب مثلا إلى نصف الساق أي طال فإلى الكعبين، لا، هذا نقول في أحاديث عن الرسول عليه السلام حيث قال إدرك المؤمن إلى نصف الساق، جعلها عذاب للمؤمن، فهذا شيء وفك أزرار الخبيث شيء آخر. فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة سنتان، سنة عبادة وسنة العادة، يجب على طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول عليه السلام، هل صدر ذلك الفعل منه في قصد العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، أم هو عادة أو جبلة أو إلى آخره مما هناك من الحوامات والعوامل. إلى أن تعرفت أي قاعدة استرحت من كثير من الأمور، منها أزرار الخبيث.
كيف نميز بين سنة العبادة، سنة العادة عن سنة العبادة؟
أنا أشرت آنفا إلى جواب هذا السؤال، وهو لما ضربت مثلا بالصوت القصير، قلنا أن الرسول جعل من هيئة المؤمن أن يكون ثوبه إلى نصف الساقين، ثم أباح له أن يطيله إلى ما فوق الكعبين. فإذا كان هناك فيما فعله الرسول عليه السلام ظاهرة قولية أو فعلية تخرج ذلك الفعل عن قوله في سنن العادة، قيل إنها سنة عبادة، وإلا بقيت على سنة العادة. لابد من قرينة هناك تدل على أنها عبادة.
بس في مناسبة هنا سؤال ضروري.
نعم.
إذا أحب أنها سنة، فهل هي محل خلاف ونقاش وقيل وقال ومفارقات وتبديع؟
لا لا، هذا كما قلنا
أنها سنة.
مات الميت لا يستحق هذا العزاء كما نقول نحن في الشام. وفي كلمة لبعض الدعاة ألقي كلمة كرمشي، يا أخي لو أن هذا سنة عادة ولا عليك الناس يعني اتبعوك أو خالفوك، بين أنها سنة عبادة ولا عليك بعد ذلك خالفك الناس أم اتبعوك.
يقول بعض في هذا المقام قاعدة، البيان واجب والخلاف محرم.
ليش في الخلاف أيضا؟
في هذه المقام
إن شاء الله.
يا الله
ذكرت آنفا من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدع، وأن وقوع العالم في الكتاب المحرم أي في القول بإباحة ما هو محرم أو عن اجتهاد منه هنا وهناك لا يعني أنه ارتكب محرما. أقول الأثر أبي هريرة هذا الذي ينص على أنه كان يقوم في يوم الجمعة قبل الصلاة يدعو الناس ويذكرهم، يصلح أن يكون مثالا صالحا، يكون البدعة قد شقى عن رأي العالم وليس مع ذلك هو مبتدعا. وقبل الخوض في تمام الجواب أقول المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعة واحدة ولو كان هو فعلا ليس عن اجتهاد وإنما عن هوى، مع ذلك هذا لا يسمى مبتدعا. وأوضح مثال لتقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعبد في بعض أحكامه فلا يقال فيه عادل، كما ان العادل قد يظلم في بعض احكامه فلا يقال فيه غالب. وهذا يؤكد القاعده الاسلاميه الفقهيه، فلا يقال فيه عادل، كما ان العادل قد يظلم في بعض احكامه فلا يقال فيه غالب. وهذا يؤكد القاعده الاسلاميه الفقهيه أن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا من هو المبتدع، فيشترط في المبتدع إذن شرطان: الأول أن لا يكون مجتهدا وإنما يكون متبعا للهوى، الثانية أو الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدنه. فإذا لاحظنا هذين الشرطين وجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنفا، عرفنا أن كل من الشرطين غير متوفر في أبي هريرة. نحن نقول نعم هذه بدعة لأنها مخالفة للسنة وسيأتي البيان، لكن ما نقول إن أبا هريرة مبتدع. ومن هنا غاب عن أذهان كثير من إخواننا أهل السنة في الديار السعودية حينما نقموا علي قولي بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بدعة. كيف أنت تقول بدعة والشيخ الفلاني يقول هذا سنة والشيخ الفلاني إذا هم مبتدعة؟ عرفتم الجواب الآن أنه لا ليس مبتدعة، لكن هذا الشأن على الأقل في نقده وفي وجه نظري هو بدعة. نعود الآن إلى أثر أبي هريرة. أولا نقول ليس في النفس ما يشعر فضلا عن أن يكون فيه ما يدل على أن أبا هريرة جعل ذلك بينه وهجيره كما يقال، أي كما أن الخطباء يخطبون يوم الجمعة وكما أن المدرسين اليوم يدرسون يوم الجمعة قبل الصلاة، ليس في الأثر ما يدل على أن أبا هريرة كان جعل ذلك عادة له، بل وهذا هو الذي يغلب على ظني أنه كان يفعل ذلك بأنه يرى حاجة ليعظ الناس في هذا الوقت بأمر عارم. كما أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبو مالك جزاه الله خيرا في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعد الصلاة، في كثير من الأحيان يتكلم ويحل على الصدقة أو قد يسمي بعض النقاط التي تركها في الخطبة. فهذا بأمر عارف فلا يقال لمثله إنه ابتدع. كل هذا يرد على أثر أبي هريرة. أما أن هذا الأثر إذا تصورنا فيه الاستمرارية في الماعية وفي النصيحة كما يفعلون اليوم، أما أن هذا بدعة فلا شك ولا ريب في ذلك. وإليكم البيان. أهل العلم يقولون أن قول الصحابي أو فعله حجة إذا لم يكن له معارض، وهنا المعارضون كبر، ذلك لأنه من الثابت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم من ركعات حتى روي عن بعضهم أنه كان يصلي ثمان ركعات. وهذا هو الذي أمر به الرسول عليه السلام وحب عليه في الأحاديث الصحيحة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وذكر وابتكر ثم دنا من الإيمان وصلى ما كتب الله له وفي رواية ما قدر له إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن يوم الجمعة المسجد قبل الخطبة هو مجلس للعبادة الشخصية، إن شاء لابد من التحية، إن شاء الله كما ذكرنا عن بعض الصحابة صلى من النوافل ما كتب الله له، أو جلس بقلبي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بذلك حينما قال في الحديث الصحيح: حسنوا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبغوني. قالوا: كيف ذاك وقد حرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أشهاد الأنبياء. أو جلس يقرأ سورة الكهف لأن هذا أيضا من السنة كما هو معلوم. إذن قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة المسجد مجلس ذكر في انفرادي، هذا يصلي، هذا يقرأ القرآن، هذا يصلي على الرسول عليه السلام. فمن لم يقوم ويعظ الناس ويعلمهم يشاهد ويشوش على هؤلاء فهذا بلا شك خلاف هذه السنة، بل وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. فالشاهد إذن التدريس أو الوعظ بين يدي خطبة الجمعة في تشويش على هؤلاء المصلين. قد يأتي الرجل والخطيب يخطب فيؤمر بمصلي الخطيب، قد يأتي ما قبل فيصلي هذا من هذا منا ويبدأ يدرس ابتداء ابتداء في الدين يشوش على المصلين. لذلك نحن نقول أثر أبي هريرة على القاعدة التي ذكرناها آنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات: التمس لأخيك عذرا. فنحن نلتمس لحافظ الصحابة، حافظ الصحابة لعزيز الرجل أبي هريرة، نلتمس له عذرا، نقول لعله كان يبدو له خيارا وليس ذلك نصيبا ولزاما لابد من ذلك. فإن ضاقت علينا السبل التماس العذر قلنا هذا رأي له لا نحاكمه عليه ولا نتبعه لأنه يفضي تماما كشيء آخر، كشيء آخر له أنه كان يتوضأ أرسل الماء إلى أبته وأرسل الماء إلى صافه، هذا رأي كان له وكان يحاول التفكر في ذلك حتى لما قال له الرجل كان يعاقبه سأله عن ذلك قال: أنت هنا بني فروخ، ما كان يظن أنه في ناس مناخب. فالشاهد أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضأ وما كان من هذه المبالغة هذه المبالغة. فهذا صدق عن ابي هريره في صحيحه كذلك طبيعه، لكن لا نقول انه ابتدع لانه لم يتوفى فيه الشرطان المذكورين انفا، وهو ان يكون من عادته الابتداع في الدين وان لا يكون عالما مجتهدا. هذا هو جواب الاثر.
سلام واضح ان شاء الله. بسم الله. هذا هناك نفس القضيه، هذه القضيه الاولى قضيه اثر ابي هريره رضي الله عنه. لكن قالوا بان حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تحلق الجوع، قال تقسم ثلاث اوقات قبل الاذان واثناء الاذان وقال بعد الصلاه. فقال ترى هنا لا تقتل ذا قتل يوم امس يعني يقول الله.
انت ليش قتلت؟ ليش قتلت؟ ما هو جبنا حديث التحلق.
لا هو بده يفكر من هذا الان، بده يفكر على ذلك.
نحن قدمناه مانع يا حديث. نحن قدمناه كله جديد مانع وين الجواز فيه؟ لا قدمنا حديث التحلق غير وارد. وين جديد الجواز؟
هم يعني يتفكر شكل من هذا ايضا يعني غير الاثر يا ويا. فلما جاء اثر ابو هريره من هذا الباب ايضا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهت عن التحلق لكن اجمع الناس انه بعد الصلاه جائز. فالباب ما الذي وجعلهم يصرحون بعد الصلاه ويمنعون قبلها؟
انت الان عم تذكرني بصاحبها وطلع. بنا درجة لجوء الكلام هذا طالب علم
قال إن
طالب علم طيب طالب العلم شو وصف الحديث؟
هو يقول أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة
قبل الصلاة.
الحديث في تكليل قبل ماذا؟ ما أعرف لك خلال إذا انتهت مشكلاتك
ملوه
بعد الله في جزائر إذا الحديث قبل الصلاة خلال انتهت مشكلاتك. جزاك الله خير. والإمام دائما مستمر فيها بل البلدة كلها الأئمة هكذا وإن كانوا هم يعتقدون أنه ما فيه شيء لكن أنا أعتقد أن بدأية هذا الشيء فأرفع ولا أفرج.
لم تأخذ الجواب فيما مضى؟
قلت لأنه هو
الله يهديك قل فلم تأخذ قل معك الله أنا ما نقول بما ذكرته؟
لا أنا خطه بس منعني ما أنا ما فهمته سيدا
كيف؟
عفوا العالم
أنت لما قبلت وراء الإمام أنت مكرم أم مختار؟
وكره لك وكل المسار
حرم ولا قوي. شو صار بوك يا أبو ثاني؟
أريد
أن أقول
لك أن هذا الذي
صار في الصيف أو أصلاً. ماذا كان سؤالي؟ هل
كان
مكره هذا؟ هذا استاذ جواب
المحاضرة. كل عام كل. نعم كل مكره. أقصد مكره أنني.
عنده صعب يشتغل. كنت مكرما مختارا.
لا كنت مختارا يا
شيخ. إذا أنت ارتضيت لك إماما ونعم ولا لا. لما ارتضيت لك إماما شو معنى ذلك؟ بدك تتبعه ولو خالفك. هنا تتقف قليلا مترجلا فأقول لك هذا الإمام الذي ارتضيته لك إماما بدل أن يجلس في التشهد الأول قام بالركعة الثالثة أختار من صابر
الثاني لم يجلس في الجلوس الأول قام بالثالثة بدون
صابر الثاني الأول
أخطأ.
لا. من أنت تتابعه؟
حاضر. كان حاضر في الموقف في الشهر الأول. فلا زال تسجد سجود الشهوة. هذا إذا كانت صلاة ثلاثية أو رباعية. أما إذا كانت صلاة الفجر فأقول سبحان الله.
يعني أخذت من هذه السنة أن المقصود من يتابع الإمام الذي أخطأ في وجه نواره كذلك لما ترى أخطأ في خلود تتابعه فما أنا أنت من قوله إنما جاء الإمام يتابع به
أولا فليدخل النهي أن زيادة مقبولة من الراوي ولم ترجحوا أنها شاذة رغم كثرة المخالفين للزائدة.
ليسوا مخالفين الذين يقولون أولئك المخالفون هم المخالفون.
يقول الشيخ
الذين حتى القائل أو الناقل لأنهم خالفوا الذي صرح بالتحريك إنما تكون مخالفة في مثل هذه المسألة فيما ذو قالوا لم يحرفها والحديث واحد في ذلك يقال والله خالفه الثقات لكن لا يوجد مثل هذه المخالفة في هذا الحديث الذي روى الثقة التحريف وإنما يوجد لفظة ليست صريحة في التحريف وهي أنه أشارة والإشارة لا تنافي التحريف أبدا لا انا عن نفسي لغة بعدين نطبقها على ما نحن فيه. لو قال رجل رأيت فلانا يشير الى صاحبه من بعيد ان تعال الي، فهو صادق في قوله. لو جاء متحدث اخر فهو نفس القصه، فاشار الى صاحبه وحرك يده، لا يقال هذا المخالف الاول. الاول ذكر لفظة الاشارة، ممكن ان هذه اللفظة تتضمن التحريك وممكن ان لا تتضمن التحريك. فلما جاءت رواية الثقة يقول اشار باصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، هذا كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف، يعني أوضح المقصود من الإشارة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الذي روى التحريف هو فيما أذكر زائدة ابن قدامة، ويروي ذلك عن شيخه عاصم ابن كليب، وعاصم يرويه عن ابنه كليب، وكليب يرويه عن الصحابي الجليل وائل ابن حجر اليماني. زائدة ابن قدامة حينما ندرس ترجمته نجدهم يذكرون فيها أنه كان له عناية خاصة في ضبط وحفظ حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، فلهذا وذاك أخذنا بهذه الزيادة ولم نعتبرها مخالفة أو مخالفة لتلك الروايات الأخرى التي اقتصرت على ذكر الإشارة ولم تصرح بالتعريف. الحمد لله ذكرتني معذورة إليكم، وإن أخونا خالد تسمع من هذا الانصراف لأنه ابني هذا غدا على سفر، والله كتب له نصيب أنه يطعم من طعامك ويشرب من شرابك، وجزاك الله عنا جميعا خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. البارحه اتصل معي هاتفيا اخونا جمال الحارثي من الطائف، وذكر عن بعض الطلبه في الرياض أنهم يحملون حملة شعراء على الشيخ الألباني، فدافعوا كما قال بمقدار ما عنده من العلم، وإنما ينقضون علي أني أقول، لأن إعفاء اللحية أكثر من قبضه بدعة، وقالوا سمعوا ما ذكر الله في مثل الثاني كما ذكر الله. في المثل الثاني بقول انا بالحديث الذي جاء في سنن ابي داود المراقب العرس اسمع اني اذن على الرسول ان تصلي لاهل دارها اماما، في عدد هناك
نعم
بس مش عارفين
المعطية.
ها؟ المعطية. لا لا المعطية هي صحابي اليمين. المهم كان الظاهر بسوفان او سوقات وقد يجتمعان نقلوها عني صورة عامة انه بجهود المرأة ام الرجال. الذي ظهر به القائل لم يعرف عن الشيخ انه لا يقول شيئا بدا له مسبوق الجميع، ولذلك الرؤيه واثق فيه. قال ان هذا كان مفاعل بعد ان مره سمعت منك موضوع اللحمه لا اسال الاهل عن ذلك، فقال لي كنت متعلق بالمساله في شيء كنت فكرت له والله ما اذكر، لكن بعدين ذكرنا ما صلى فينا من شيبه فحولناه عليه وارجينا قدمنا له الجزء والصفحه، هناك اثار يعني عن السلف عن ابن عمر وعن ابي هريره وغيره انهم كانوا ياخذون من اللحيه. فالشاهد هذا يؤيد ان الجماعه في عندهم تعصب يعني ليس للسنه، والا الحريص على السنه يتحضر ويقول لعل هناك سنه الرجل صلى عليها نحن اطلعنا عليها.
الإمام
أحمد يقول بجواز أن تأم المرأة أحيانا الرجال في رواية عن الإمام أحمد في ذلك. في هذا قول أهل الأمة مجهول، والخطأ المشهور هو من الصواب المجهول عند الفرق. وأحمد أيضا يقول بالأهل، يقول بالأهل. في أحد كنت اتفقت معه في الطائف، بعدين طالع رسالة في الوضع لي من شو اسمه المؤذن عرفت خالي إذا في خاء معه؟
نعم جاء مرة لكن
مرة أنا مرة لسه ما شاء الله أبو لحي جديدة جديدة طبعا على حد بلغة ظهوري، لكن هي مخالفة للسنة. فأنا بحط مع الموضوع طبعا مقتنع، قال في الحديث عام وعنف اللحى بحط مع في موضوع النص العام الذي لم يجد فيه العمل فلا يجوز للعمل، ثم الله لهما يريد نسخة مصورة من كتاب لأبي بكر الخلال اسم الكتاب الترجل، الترجل، وأن هذا الكتاب بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر وابي هريره وعن الامام احمد نفسه ان السنه ان تكون له خفضه كما زاد فقط. قلت سبحان الله اهدى الي ما فيه يحج عليه اذا كمان على عوني لا ضدا ليس ضدا ايوه اذا كمان يلا، هنفكر انت اقول؟
اه
يلا.